الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فالأولاد هبة من الله تعالى، وهم زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. وقال سبحانه: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وهم زينة الحياة الدنيا. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والذرية الطيبة، سألها الأنبياء والصالحون. قال جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وقال تعالى على لسان زكريا أيضا: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قال الشنقيطي رحمه الله: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: فهب لي من لدنك وليا، يعني بهذا الولي الولد خاصة دون غيره من الأولياء، بدليل قوله تعالى في القصة نفسها: هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وأشار إلى أنه الولد أيضا بقوله: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فقوله: لا تذرني فردا، أي واحدا بلا ولد. ولذا كان من دعاء المؤمنين الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، ما ذكره سبحانه في قوله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمة الأولاد، واعلموا أن هذه النعمة فتنة للعبد واختبار، فإما منحة تكون قرة عين في الدنيا والآخرة، سرور للقلب وانبساط للنفس وعون على مكابد الحياة الدنيا، وصلاح يحدوهم إلى البر في الحياة وبعد الممات، اجتماع في الدنيا على طاعة الله، والاجتماع في الآخرة في دار كرامة الله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وإن من أسباب هذه المنحة أن يقوم الوالدان بما يجب عليهما من رعاية وعناية وتربية صالحة، وأن يقوم الأب خاصة بذلك ليخلف بعده ذرية صالحة تنفعه وتنفع المسلمين. فإن العبد متى أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله تعالى له ما بينه وبين الخلق. ومع حسن النية والاستعانة بالله وكثرة دعائه ولجوئه إلى الله يحصل الخير الكثير والتربية الصالحة. يقول تعالى في وصف عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فوالله ما سألوا ذلك وقعدوا عن فعل الأسباب، فإن العقل والشرع كل منهما يقتضي أنك إذا سألت الله شيئا فلا بد أن تفعل ما تقدر عليه من أسبابه. فإن كل واحد لو سأل الله رزقا لسعى في أسبابه، لأنه يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولو سأل الله ذرية لسعى في حصول الزوجة، لأن الأرض لا تنبت أولادا. وهكذا إذا سأل الله صلاح ذريته وأن تكون قرة عين له فلا بد أن يسعى بما يقدر عليه من أسباب ذلك لكي تكون نعمة الأولاد منحة. أما الشطر الثاني من نعمة الأولاد فأن تكون محنة وعناء وشؤما وشقاء على أهلهم ومجتمعهم، وذلك في من لم يقم بما أوجب الله عليه لهم من رعاية وعناية وتربية صالحة. أهملهم فلم يبال بهم، أكبر همه نحوهم حين كانوا شهوة قذفها في رحم الأم، أضاع حق الله فيهم فأضاعوا حق الله فيه، لم يحسن إليهم بالتربية فلم يحسنوا إليه بالبر جزاء وفاقا، ففاته نفعهم في الدنيا والآخرة وأصبح من الخاسرين ولا يكونن من النادمين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لقد ضل أقوام اعتنوا بتنمية أموالهم ورعايتها وصيانتها وحفظها، فأشغلوا أفكارهم وأبدانهم وانشغلوا بها عن راحتهم ومنامهم، ثم نسوا أهليهم وأولادهم. وما هي قيمة هذه الأموال بالنسبة للأهل والأولاد؟ أليس من الأجدر لهؤلاء أن يخصصوا شيئاً من قواهم الفكرية والجسمية لتربية أهلهم وأولادهم حتى يكونوا بذلك شاكرين نعمة الله ممتثلين لأمر الله، حيث يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لقد جعل الله لكم الولاية في هذه الآية وحملكم مسؤولية الأهل، أمركم بأن تقوا أنفسكم وأهليكم تلك النار المزعجة، لم يأمركم أن تقوا أنفسكم فحسب بل أنفسكم وأهليكم. ومن عجب أن هؤلاء المضيعين لأمر الله في حق أولادهم وأهليهم لو أصابت نار الدنيا طرفاً من ولده أو كادت لسعى بكل ما يستطيع لدفعها، وهرعى إلى كل طبيب للشفاء من حرقها وألمها، أما نار الآخرة فلا يحاول أن يخلص أولاده وأهله منها. أيها الناس، إن على كل واحد منا أن يراقب أهله وأولاده في حركاتهم وسكناتهم، في ذهابهم وإيابهم، في أصحابهم وأخلائهم، حتى يكون على بصيرة من أمرهم ويقين في اتجاهاتهم وسيرهم، فيقر ما يراه من ذلك صالحا وينكر ما يراه فاسدا، ويكلمهم صراحة ويأخذ منهم ويرد عليهم ولا يغضب فيجفوهم ويعرض عنهم، فإن ذلك يزيد من البلاء والفساد. إن الإنسان إذا لم يقم على مراقبة أهله وأولاده وتربيتهم تربية صالحة، فمن الذي يقوم عليها؟ هل يقوم عليها أباعد الناس ومن لا صلة له فيهم؟ أم يترك هؤلاء الأولاد والأغصان الغضبة تعصف بها رياح الأفكار المضلة والاتجاهات المنحرفة والأخلاق الهدامة، فينشأ من هؤلاء جيل فاسد لا يرعى لله ولا للناس حرمة ولا حقوقا، جيل فوضوي متهور لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، متحرر من كل رق إلا من رق الشيطان، منطلق من كل قيد إلا من قيد الشهوة والطغيان. نعم، لا بد أن تكون هذه هي النتيجة إلا أن يشاء الله. إن بعض الناس يقول معتذرا: أنا لا أستطيع تربية أولادي، إنهم كبروا وتمردوا علي. والجواب على هذا أن تقول: لو سلمنا هذا العذر جدلا أو حقيقة واقعة ثم فكرنا لوجدنا أنك أنت السبب في سقوط هيبتك من نفوسهم، لأنك أضعت أمر الله فيهم في أول أمرهم فتركتهم يتصرفون كما يشاءون، لا تسألهم عن أحوالهم ولا تأنس بالاجتماع إليهم، لا تجتمع معهم على غداء ولا على عشاء ولا غيرهما، فوقعت الجفوة بينك وبين أولادك فنفروا منك ونفرت منهم، فكيف تطمع بعد ذلك أن ينقادوا لك أو يأخذوا بتوجيهاتك؟ ولو أنك اتقيت الله في أول أمرك وقمت بتربيتهم على الوجه الذي أمرت لأصلح لك أمر الدنيا والآخرة، ربك الذي لا يعجزه شيء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. أخرجه النسائي في الكبرى وابن حبان، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع وهو مسؤول عن رعيته. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده، وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. وقال أيضا رحمه الله: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال ولده: يا أبت، إنك عققتني صغيراً فعققتك كبيراً، وأضعتني وليداً فأضعتك شيخاً كبيراً. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة. قال الشوكاني رحمه الله عند هذه الآية: وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن علي رضي الله عنه في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: علموا أنفسكم وعلموا أهليكم الخير وأدبوهم. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: يا هذا، أحسن أدب ابنك فإنك مسؤول عنه وهو مسؤول عن برك. وقال الحسن البصري رحمه الله تفسيرا لآية التحريم السابقة: أدبوهم وعلموهم. وإن مما لا شك فيه أنك إن غرست خيرا حصدت خيرا، وإن غرست شرا وجدت شرا، ولا بد. فسوء التربية له آثار مدمرة على الأبناء وعلى الوالدين، بل وعلى المجتمع كله. فكما أنك مسؤول عن تربيته فهو مسؤول عن برك. فتعليم الأبناء والبنات هذه الأخلاق الحسنة من العفة والصدق والبر وحفظ اللسان وحفظ الوقت والاشتغال بالنافع المفيد يجنب بمشيئة الله تعالى الوقوع في الأخطاء والمكاره، والعكس بالعكس والعياذ بالله. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فالتربية الحسنة جاءت بها النصوص الشرعية. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال الله جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومما يحتاج إليه الطفل غاية الاحتياج الاعتناء بأمر خلقه، فإنه ينشأ على ما عوده المربي في صغره من حرد وغضب ولجاج وعجلة وخفة مع هواه وطيش وحدة وجشع، فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك، وتصير هذه الأخلاق صفات وهيئات راسخة له، فلو تحرز منها غاية التحرز فضحته ولا بد يوما ما. ولهذا تجد أكثر الناس منحرفة أخلاقهم، وذلك من قبل أن تغلظ أعوادهم، لأن ذلك كان من قبل التربية التي نشأ عليها. ولذلك يجب أن يجنب الصبي إذا عقل مجالس اللهو والباطل والغناء وسماع الفحش والبدع ومنطق السوء، فإنه إذا علق بسمعه عسر عليه مفارقته في الكبر، وعز على وليه استنقاذه منه. فتغيير العوائد من أصعب الأمور، يحتاج صاحبه إلى استجداد طبيعة ثانية، والخروج عن حكم الطبيعة عسر جدا. ويجنبه الكذب والخيانة أعظم مما يجنبه السم الناقع، فإنه متى سهل له سبيل الكذب والخيانة أفسد عليه سعادة الدنيا والآخرة وحرمه كل خير. ويجنبه الكسل والبطالة والدعاة والراحة، بل يأخذه بأضدادها، ويعوده الانتباه آخر الليل، فإنه وقت قسم الغنائم وتفريق الجوائز، فمستقل ومستكثر ومحروم، فمتى اعتاد ذلك صغيرا سهل عليه كبيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله: أولى الناس ببرك وأحقهم بمعروفك أولادك، فإنهم أمانات جعلهم الله عندك ووصاك بتربيتهم تربية صالحة لأبدانهم وقلوبهم، وكل ما فعلته معهم من هذه الأمور دقيقها وجليلها فإنه من أداء الواجب عليك ومن أفضل ما يقربك إلى الله، فاجتهد في ذلك واحتسبه عند الله. فكما أنك إذا أطعمتهم وكسوتهم وقمت بتربية أبدانهم فأنت قائم بالحق مأجور، فكذلك بل أعظم من ذلك إذا قمت بتربية قلوبهم وأرواحهم بالعلوم النافعة والمعارف الصادقة والتوجيه للأخلاق الحميدة والتحذير من ضدها. فالآداب الحسنة خير للأولاد حالاً ومآلاً من إعطائهم الذهب والفضة وأنواع المتاع الدنيوي، لأن بالآداب الحسنة والأخلاق الجميلة يرتفعون وبها يسعدون وبها يؤدون ما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد، وبها يجتنبون أنواع المضار، وبها يتم برهم لوالديهم، والأمر جد لا هزل فيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يخطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ولا شك أن أكبر خسارة يخسرها المرء هي أن يخسر نفسه ويخسر أهله والعياذ بالله يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وسوء التربية له أثر مدمر على الأبناء والوالدين وعلى المجتمع بل وعلى الأوطان. أما إهمال الأولاد فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتممت أشجاره وحتى أينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره ثم أهملته فلم تحافظ عليه ولم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم وأكبر الجهل؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك والقائمون مقامك حياً وميتاً، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك خيراً كثيراً وما يذكر إلا أولو الألباب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ففي هذا الحديث ثلاثة آداب: أمرهم بها أي بالصلاة، وضربهم عليها لعشر، والتفريق بينهم في المضاجع. وقال أيضاً: والصبي وإن لم يكن مكلفاً فوليه مكلف، لا يحل له تمكينه من المحرم، فإنه يعتاده ويعسر فطامه عنه، وهذا أصح قولي العلماء. واحتج من لم يره حراماً عليه بأنه غير مكلف فلم يحرم لبسه للحرير كالدابة، وهذا من أفسد القياس، فإن الصبي وإن لم يكن مكلفاً فإنه مستعد للتكليف، ولهذا لا يمكن من الصلاة بغير وضوء، ولا من الصلاة عرياناً ونجساً، ولا من شرب الخمر ولعب القمار واللواط. وقال أيضاً: فإذا صار ابن عشر ازداد قوةً وعقلاً واحتمالاً للعبادات، فيضرب على ترك الصلاة كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضرب تأديب وتمرين. وعند بلوغ العشر يتجدد له حال أخرى يقوى فيها تمييزه ومعرفته. ولذلك ذهب كثير من الفقهاء إلى وجوب الإيمان عليه في هذه الحال، وأنه يعاقب على تركه. وهذا اختيار أبي الخطاب وغيره، وهو قول قوي جدا. وإن رفع عنه قلم التكليف بالفروع، فإنه قد أعطي آلة معرفة الصانع والإقرار بتوحيده وصدق رسله، وتمكن من نظر مثله واستدلاله كما هو متمكن من فهم العلوم والصنائع ومصالح دنياه، فلا عذر له في الكفر بالله ورسوله، مع أن أدلة الإيمان بالله ورسوله أظهر من كل علم وصناعة يتعلمها. فينبغي أن يغرس في قلب الصبي الإيمان بالله عز وجل، وهذا الإيمان هو أطيب وأكمل وأعظم ما يكون من الأجر عند الله جل وعلا فيما يغرسه الأب وتغرسه الأم في قلب الولد، وهو فاتحة كل خير وأساس كل طاعة وبر، وأصل أصيل في استقامة المرء واستقامة الابن أو البنت. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لابن عباس وهو غلام صغير يردفه خلفه، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أخرجه الترمذي وأحمد، وهو حديث صحيح. قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث: ومن حفظ الله في صباه وقوته حفظه الله في حال كبره وضعف قوته، ومتعه بسمعه وبصره وحوله وقوته وعقله جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وتجب العناية بالابن وهو في بطن أمه، فلا يجوز إيذاؤه أو التسبب في ذلك أو التعدي عليه بإسقاط أو نحوه، فيراعى ويتقى الله عز وجل فيه. ويسعى العبد سعيا حثيثا في أن يحافظ على ولده، لأن هذا من الحقوق التي للولد، ولا يجوز للأم أن تضعف نفسها أو أن تمتنع من الغذاء المفيد لطفلها رغبة في إضعافه وإماتته، وهذا خسران والعياذ بالله وافتيات وتعد وإضاعة للحق وإساءة. وفي مقتبل عمر الطفل يجب أن يحرص الأب على حماية ولده من الشاذين ويحذر إهمال ذلك، فقد اعترف أحد الشاذين العرب وباح بسبب انحرافه وشذوذه، حيث كان أبواه يهملانه بانشغالهما خارج البيت وهو في سن الطفولة، مما أدى إلى وقوعه ضحية لأحد رفقاء السوء، حيث كان يجهل الخطأ والصواب. ولا بد للأب أن يحذر أيضاً كل من لا يخاف الله من الفساق ونحوهم، حتى وإن كان بعضهم من الأقرباء أو الجيران أو الأساتذة، فإن الإحصاءات في أمريكا تشير إلى أن أكثر الاعتداءات الجنسية على الأطفال تقع من أفراد يعرفونهم كأستاذ المدرسة أو طبيب العائلة أو مستشار المخيم، فلا بد أن يجتهد الأب في معرفة ذلك ورعايته، فلا يترك مجالاً لخلوة الولد لأحد من هؤلاء مهما كانت الظروف. وربما يحدث الاعتداء الجنسي على الولد من قبل طفل أكبر منه سناً، فإن بعض الأطفال ينضجون جنسياً في مرحلة مبكرة، كما أنه بالإمكان قيام علاقات جنسية بين الأولاد قبل البلوغ. ولهذا فإن اختيار الأب لأصدقاء الولد ممن هم في سنه أو أصغر سنه يعد اختياراً حسناً مأموناً، فلا يتركه يصاحب الكبار من الصبيان إلا أن يضمن ويتأكد من استقامتهم وحسن تربيتهم. ويتنبه الأب للتقليل من خلوة الولد قبل سن البلوغ بغيره من الصبيان، ويعمل على أن يكون عددهم 3 أو يزيدون للتقليل من احتمال غواية الشيطان لهم، فالشيطان أقرب للاثنين منه إلى 3. ومن أعظم أسباب انتشار هذه الفاحشة وجرأة أهلها الميوعة والتخنث الذي ابتلي به بعض الصبيان، فمن مظاهر هذا التميع والانحلال إطالة الولد شعره تشبهاً بالنساء، ولبس البنطال الضيق الواصف للبدن، أو لبس بعض الملابس الخاصة بالشاذين، وجر الذيول والتكسر في المشية، والخضوع في الكلام والتردد على الأماكن المشبوهة. فإذا ظهر على الولد شيء من هذه المظاهر المنحرفة وجب على الأب الحذر من احتمال انحراف ولده، حتى وإن كان الولد يجهل قبح هذه القضايا، فإن المنحرفين ينتظرون رؤية شيء من هذه المظاهر لينقضوا على فريستهم بشتى الوسائل والحيل الماكرة. ولا بد للأب من تربية ولده الصغير على الرجولة والخشونة، خاصة إن كان الولد جميل المطلع، فيعوده الخشونة في المأكل والملبس، ويعوده الرياضة القوية التي تبني جسمه وتخشن جلده. ولا بأس أن يعوده حلاقة رأسه إن كان شعره سبب جماله، اقتداء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في التعامل مع الرجل الجميل الذي افتتن به النساء. ويعود ولده لبس الملابس والثياب الفضفاضة وتغطية رأسه تشبهاً بالكبار البالغين، ويحذره من إسبال الثوب كالنساء ولبس الذهب والحرير، فهو من علامات التخلف والميوعة، إلى جانب أن ذلك من المحرمات على الرجال. وإن كان الأب من أهل الجاه والغنى، فإن واجبه في حفظ ولده آكد، لأن أولاد الأغنياء في العادة مرفهون، وأظهر عليهم أثر النعمة من نعومة البدن وصفاء اللون وطيب الرائحة وحسن ارتداء الثياب، فيكونون بذلك أرغب وأدعى لوقوعهم تحت أيدي المنحرفين. لهذا فقد كان بعض العلماء يحذر من مجالسة أبناء الأسر المترفة. يقول الحسن بن ذكوان: ولا تجالسوا أبناء الأغنياء، فإن لهم صوراً كصور النساء، وهم أشد فتنة من العذارى. كما أن احتمال وقوع الولد فريسة لأحد الشاذين في الأسر الغنية أكبر منه في الأسر المتوسطة الحال أو الفقيرة، ذلك لأن الأسر الغنية في العادة يشاركها في المسكن خدم وعمال وأفراد من غير الأسرة يقدمون الخدمة للأسرة ويقومون على رعاية شؤونها، وعادة ينتمي هؤلاء الخدم إلى ثقافات متنوعة، ويظهر فيهم الجهل وقلة الدين، فنادراً ما يكون من بينهم الصالح المستقيم، إلى جانب أن أكثرهم من العزاب أو المغتربين عن أهليهم، وأعظم من هذا أنهم مؤتمنون على الأولاد، بل ربما كانوا مؤتمنين حتى على النساء والبنات. فلا يجد الأب غضاضة عندما يجد ولده جالسا يتحدث في غرفة الخادم، ولا يأبه إذا خلى البيت للخدم والأولاد. ولا شك أن مثل هذا الإهمال والتقصير من الأب يعد مدعاة لوقوع الفاحشة بالولد على حين غفلة من الأب. وربما استمر وقوع الفاحشة بالولد فترة طويلة تحت طائلة الترغيب والترهيب أو الإقناع أو بأي وسيلة ماكرة خبيثة، خاصة وأن الولد الذي لم يعن والده بتربيته يقل فهمه للأمور، فلا يدرك الصواب من الخطأ كما حدث مع ذلك الشاذ الذي تقدمت قصته، والذي كان صرح بأنه كان فريسة لأحد المنحرفين بسبب إهمال والديه وجهله بمبادئ الخطأ والصواب. وهذا الأمر من أهم ما يجب على الآباء والأمهات النظر إليه ورعايته في هذا العصر وفي هذا الوقت بالذات، فإن هذا الشذوذ صارت مؤسسات ودول وصارت جمعيات ومراكز تدعو إليه وتزينه وتبثه بين الناس، يسري في جسد المجتمع الإنساني سريان المرض الخبيث في الجسد الحي. فعلى كل أب أن يراعي ذلك وأن يلاحظ ولده وأن يقوم على حياطته وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيه. أسأل الله أن يحفظنا جميعاً بحفظه الجميل، وأن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين من كل مكروه وسوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.